الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ويا فصل الآية الأولى. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي، يا حرف نداء، أيها النبي أتي بأي للتوصل للمنادى بألف، فإذا أردنا أن ننادي ما فيه الألف واللام نأتي المذكر ب أيها والمؤنثة أيتها في هذه الآية. يا أيها النبي، يا أيتها النفس المطمئن. النبي الضمة ضمت بنا لأنه منادى، وبني لأنه منادى مفرد، يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. الخطاب: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. أول الآية لا شك أن الخطاب للنبي، لأنه قال يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم، التاء مع الميم تدل على الجمع. فإذا قلنا أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو جمع للتعظيم، طلقتم، التاء للمخاطب والميم تدل على الجمع، يكون من باب التعظيم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم طلق؟ نعم، طلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفصة رضي الله تعالى عنها ثم راجعها، والحديث ثابت بمجموعه. روي أن الله عز وجل أمره بمراجعتها وقال فإنها صوامة قوامة، ولا يصح، فالثابت أنه طلقها صلى الله عليه وسلم ثم راجعها. أيضا طلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنت الجون، وطلاقها في حديث أبي أسيد في صحيح البخاري، وأيضا في حديث عائشة في صحيح البخاري، وحديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين. وحديث بنت الجون فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل بها قالت أعوذ بالله منك، فقال قد عذت بعظيم، في بعض الروايات قد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. وهذا اللفظ يستدل به على كناية الطلاق، ولعله يأتي إن شاء الله زيادة وبيان. أيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق الغفارية، وجد في كشحها بياضا، فقال خذي ثيابك، ثم قال الحقي بأهلك، والحديث لا يصح. أيضا روي أنه طلق سودة رضي الله تعالى عنها، ثم وقفت له في طريقه فطلبت منه المراجعة فرجعها، ولا يصح. إنما سودة رضي الله تعالى عنها خشية أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، فجعلت يومها لعائشة رضي الله تعالى عنها. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وراجعها، وطلق بنت الجون ولم يراجعها. نقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الخطاب قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا إذا قلنا الخطاب للنبي تدخل فيه الأمة، والأصل عدم الخصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بالحكم الشرعي وتدخل فيه الأمة، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، سبب النزول بين ذلك. ثم بعدها قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ثم عاد الخطاب للأمة. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خوطب تدخل فيه الأمة، والأصل عدم الخصوصية إلا إذا دل الدليل على ذلك، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قال خالصة لك من دون المؤمنين. فلما كان نكاح المرأة من غير صداق من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، وبين أن المؤمنين لا يدخلون في هذا الحكم الشرعي. وقيل الخطاب للأمة: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء، فيكون الخطاب للمؤمنين. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتقدير الكلام: يا أيها النبي ويا أيها المؤمنون إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فسواء قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أو قلنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيه المؤمنون تبعا، إذا لا فرق بين هذين القولين، فالحكم ليس مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. بعض للعلم يقول الخطاب خاص بالأمة، يعني خاص بالمؤمنين كما ذكرت، يا أيها النبي قل للمؤمنين إذا طلقتم النساء، أو قل للأمة إذا طلقتم النساء. هذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لم يصح عنه أنه طلق امرأة، والصحيح أنه طلق. قصة بنت الجون في بعضها قد يفهم أنه خطبها صلى الله عليه وسلم ولم يدخل، لكن في بعضها صريح أنه صلى الله عليه وسلم قد دخل بها. فالصحيح أن طلاق النبي صلى الله عليه وسلم ثابت، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فيه إثبات الإرادة للشخص وأن الشخص له إرادة، فنسب الطلاق للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمنين. وحينما قال ربنا تبارك وتعالى إذا طلقتم النساء، ذكر ربنا تبارك وتعالى الطلاق ليخرج والله أعلم غير الطلاق، فيخرج الخلع، يخرج الفسخ، تخرج أيضا أنواع أخرى من الطلاق في حال الحاجة والاضطرار، ولعلي أذكرها إن شاء الله. إذا طلقتم، استدل بهذه الآية على جواز الطلاق أكثر من طلقة، هذا مذهب الشافعية. وجه ذلك أن الله أطلق العدد وأمر بوقت الطلاق، فدل ذلك على جواز أكثر من طلقة. قال طلقتم ولم يشترط عددا، ثم قال فطلقوهن لعدتهن، هو أمر أن يكون الطلاق وقت العدة ولم يذكر عدد الطلاق. وسيأتي في آية البقرة الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي، ثم قال في الثالثة فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له. وفيه أن الطلاق مختص بالرجال إذا طلقتم، لكن لو وكل المرأة في الطلاق وقالت لزوجها طلقتك، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ محل خلاف، وليظهر أعلم أن الطلاق يقع. وهذه الآية أيضا دليل من يرى أن الطلاق لا يقع إلا من الزوج، يعني لا تصح الوكالة فيه أو الولاية، لأنه قال إذا طلقتم، يستدلون أيضا بحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والصحيح أن من له ولاية كالقاضي وولي المجنون له أن يطلق. أما حديث الطلاق لمن أخذ بالساق فالحديث لا يصح، ولو صح قال هذا الأصل، لكن قد يخرج عن هذا الأصل غير المكلف، وكذلك الوكيل. إذا طلقتم النساء، ألف النساء، كما مر بنا في آية البقرة وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إما نقول أل للاستغراق، والمقصود النساء اللاتي لهن عدة، أو نقول أل هنا للعهد والمقصود به النساء التي لهن عدة. لماذا؟ مر بنا وسمر بنا أن بعض النساء يطلقن وليس لهن عدة، فمن تطلق وليس لها عدة يجوز طلاقها كل وقت، سأشير إلى ذلك إن شاء الله. فطلقوهن لعدتهن، اللام للتوقيت، أي طلقوهن مستقبلات العدة، تأتي اللام لعدة معاني، منها التوقيت كما مر بنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم في قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأربع ليال خلونا من ذي الحجة، لأربع أي من باب التوقيت، وقته بأربع ليال خلونا مضينا من ذي الحجة. فطلقوهن بعدتهن، أي مستقبلات العدة. وأضاف العدة لهن في هذه الآية لأن المرأة مؤتمنة على عدتها كما سيمر بنا في الآية التالية، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وهذه الآية يستدل بها على أن العدة الطهر وليس الحيض، يعني المرأة فعدتها ثلاثة أطهار وليست حيض. وجه ذلك أن الله عز وجل أمر أن تطلق المرأة مستقبلا لعدتها، فلو كانت العدة بالحيض لأمر أن تطلق المرأة الحائض، وطلاق الحائض محرم بالإجماع. وعلى كل إذا طلق المرأة حائضا لا تعتد المرأة بهذه الحيضة بإجماع أهل العلم. قول ربنا تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن، استدل الأحناف بقوله لعدتهن يجوز أن تطلق المرأة في كل طهر طلقة واحدة، يعني يطلقها في طهر، فإذا حاضت ثم طهرت الثانية طلقها الطلقة الثانية، فإذا حاضت ثم طهرت طلقها الطلقة الثالثة. يقول الله عز وجل يقول فطلقوهن لعدتهن، وهو طلقها طلقة واحدة لعدتها. طلاق السنة عند الأحناف نوعان، طلاق حسن وطلاق أحسن. الطلاق الحسن يطلقها في كل طهر طلقة واحدة، والأحسن أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تخرج من العدة. والصحيح أن السنة دلت على أن هذا ليس بحسن، كما فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، طلقها طلقة واحدة حتى تنقضي عدتها. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ساق هذه الآية الكلام على الطلاق السني، فربنا تبارك وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر المسلمين إذا أرادوا الطلاق طلقوهن لعدتهن. قوله إذا شرطية، إذا شرطية ظرفية غير جازمة، فعل الشرط طلقته، جواب الشرط فطلقوهن، دخلت الفاء لتربط الجملة لأن طلقوهن أمر ولا يصلح أن يكون جوابا للشرط. الشيخ رحمه الله تعالى وإياه ساق هذه الآية للكلام على الطلاق السني، فأهل العلم يقسمون الطلاق إلى طلاق سني وإلى طلاق بدعي، وحينما يقولون طلاق سني لا يقصدون أنه مستحب وأن فعله سنة، إنما يقصدون أن الشارع أباح الطلاق في هذا الوقت بغض النظر عن حكم الطلاق، فالطلاق كما ذكرت تجري في الأحكام الخمسة. تعريف الطلاق السني، التعريف التي وقفت عليها عند فقهاء مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم لا تخلو من ملاحظات، فهي إما أن تكون غير جامعة أو تكون غير مانعة. تعرفت الطلاق السني بقولي طلقة رجعية لكل زوجة كل وقت إلا الحامل التي تحيض إذا خلا بها زوجها فطلق في طهر ليس فيه وطء مباح أو معناه أو تقدمه رجعة في طلاق حيض قبله ما لم يكن لرفع الضرر عنها. ذكرته في الطلاق السني والبدعي صفحة 203 يمكن الرجوع إليه. هذا الطلاق السني في الوقت وفي العدد، عندنا طلاق سني في الوقت وعندنا طلاق سني في العدل، هذا التعريف يشمل الأمرين. قوله طلقة يخرج ما كان أقل من طلقة كربع طلقة ونص طلقة، والصحيح أن هذا ليس من السنة، كذلك يخرج أكثر من الطلقة. قوله رجعية يخرج الطلاق البائن، لو قال لزوجتي أنت طالق طلقة بائنة هذا ليس سني، والصحيح أنها تقع طلقة واحدة ولا يقع طلاقا بائنا. أما كن الطلقة الثالثة ليست رجعية هذه بسبب تقدم الطلاق، لكل زوجة، كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها حاملا أو حائلا تحيض أو لا تحيض، وحينما قال لكل زوجة نأخذ منه أيضا فائدة أن شرط الطلاق عند النكاح ليس طلاقا سنيا، فقد إن تزوجت فلانة فهي طالق هذا ليس طلاقا سنيا وصح أنه لا يقع. كل وقت، الأصل أن الطلاق كل وقت إلا ما استثني، إلا الحائل التي ليست في بطنها حامل التي تحيض يخرج الحيض لا تحيض لكبر أو صغة. إذا خلا بها، إذا لم يخلو بها يجوز طلاقها مطلقا حائضا أو غير حائض. وهل نقول حاملا إذا لم يخلو بها؟ نعم، حتى لو كانت حاملا، لو عقد على امرأة ثم تبين أنها حامل من الزنا فالصحيح أنه يجوز طلاقها وأن الطلاق لا يسمى بدعية. إذا خلا بها، إذا لم يخلو بها يجب أن نطلقها كل وقت. أما الحائل التي تحيض إذا خلا بها يحرم كما سيمر بنا. خلا بها زوجها تطلق أي شيء في طهر ليس فيه وطء، إذن يحرم أن تطلق إلا في طهر، ويحرم أن تطلق حائضا ويشترط في أن لا يكون وطأ في هذا الطهر، مفهومه لو وطأ في الحيض فالأمر على الجواز لأنه قال في الطهر. ليس فيه وطأ مباح، وطأ مباح إما أن يكون من الزوج أو يكون وطأ شبهة، هذا وطأ مباح. أما لو كان الوطأ محرما فتطلق المرأة مطلقة، فلو زني بها فيجوز طلاقها على الصحيح. أو معناه معنى الوطأ المباح استدخال المني، المتقدم من السنة على هذه المسألة في زماننا الأمر ظاهر وهو ما يسمى بالتلقيح الصناعي. فالتلقيح الصناعي يعطى حكم الجماع لأنه مظنة الحمل، أو تقدمه رجع في طلاق حيض قبله. إذا طلق الحائض يجب عليه مراجعته كما سيمر بنا إن شاء الله، فإذا رجعها وطهرت يحرم أن يطلقها في الطهر الأول، إنما يطلقها في الطهر الثاني. قال ما لم يكن لرفع الضرر عنها، هذا قيد، إذا كان لرفع الضرر على المرأة فالصحيح يجوز المرأة المدخول به وإن كانت حائضا، كطلاق الحكمين وطلاق المولي وطلاق القاضي، أشير إلى هذه المسائل إن شاء الله. إذن هذا هو الطلاق السني في العدد وفي الوقت. ومفهوم ما تقدم أن المرأة التي لا تحيض إما لكبر أو صغر وغير المدخول بها والحامل أن طلاقها يسمى سنية، وهذه المسألة من مسائل الخلاف. بعض العلم يقسم الطلاق إلى ثلاثة أقسام: طلاق سني، طلاق بدعي، طلاق ليس بسني ولا بدعي، يجعلون طلاق الحامل، طلاق التي لا تحيض لصغر أو كبر، وطلاق غير المدخول بها لا يسمى طلاقا لا سنيا ولا بدعيا. الجمهور لا يسمونه طلاقا لا سنيا ولا بدعيا، والأحناف يسمونه طلاقا سنيا، وليظهر لي أنه يسمى طلاق سني. ومن اختاره من المتأخرين شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. ولنعلم أن الخلاف خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في جملة، سواء سميناه طلاقا سنيا أو قلنا ليس بسني ولا بدعي، المحصلة يجوز طلاق تلك النساء كل وقت. فالخلاف هو خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر في جملة. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى، نرجع إلى المسائل المتعلقة بالباب، حينما يقول ربنا تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن، يحرم طلاق الحائض، لكن من هي الحائض التي يحرم طلاقها؟ الحائض لا تخلو من حالين: أن يكون لم يدخل بها زوجها أو دخل بها. فإن لم يدخل بها زوجها فيجوز طلاقها. لماذا؟ لأن ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وغير المدخول بها ليس عليها عدة فلا تدخل في عموم الآية فطلقوهن لعدتهن، فيجوز طلاقها مطلقا. بعض العلم ينقل الإجماع على أن غير المدخول بها الحائض يجوز طلاقه، وصحيح المسألة ليست مسألة إجماع، هناك قول للحنابلة والمالكية والشافعي والأحناف أنها لا تطلق وإن كانت غير مدخول بها، يأخذون بعموم النهي وعموم الأمر بطلاق النساء لعدتهن، لكن يقال هذه لا تدخل بعموم الآية. إذا كانت غير مدخول بها يجوز طلاق الحائض مطلقا. إذا دخل بها زوجها وخلا بها يحرم طلاقها لهذه الآية، فإذا طلقها وهي حائض لم يمتثل الأمر لأنه لم يطلقها للعدة، فلا تستقبل عدتها ولا تدخل هذه الحيضة في عدتها بالإجماع، إنما يكون حتى على القائلين بأن القر هو الحيض يقول هذه العدة لا تعتبر من الحيض، إنما تعتبر الحيضة التي بعد الطهر تكون طلقها لغير العدة. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال مره فليراجعها، فلما تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على حرمة طلاق الحائض. أيضا الإجماع، أهل العلم مجمعون على حرمة طلاق الحائض المدخول بها، لما يقال مجمعون أي مجمعون في الجملة، وإن اختلفوا في مسألة الحائض الحامل هل هي تدخل في النهي أو لا تدخل، هذا على القول بأن الحيض أن ما تراه المرأة الحامل حيضا، حتى على القول بأن ما تراه حيضا الصحة جواز لأن عدتها وضع الحمل وليس الحيض، إذن يكون طلقها زوجها لعدتها. إذن الأصل في طلاق الحامل في طلاق الحائض المدخول بها التحريم، هذا الأصل. ناتي إلى طلاق الحكمين. تعلمون إذا حصل نشوز المرأة كما مر بنا، يأتي وعظ الزوج ثم يأتي تأديب الزوج، فإذا لم يفلح فبعث حكما من أهلها وحكما من أهلها. على القول الصحيح أن الحكمين لهما طلاق، هل يجوز أن يطلق الحكمان في الحيض أو لا يجوز؟ على رأي الحنابلة والشافعية، لأنهم يقولون بطلاق الحكمين، فإذا قلنا على الصحيح أن الحكمين لهما الطلاق فالصحيح نعم يجوز أن يطلق الحكمان وإن كانت المرأة حائضا. لماذا؟ لأن الشارع أباح بعض المحرمات للضرورة، مثلا تحريم الميتة وما قرن بها، يقول ربنا تبارك وتعالى إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الليل، قد يقول قال هذا في حال اضطرار. أهل العلم يقولون الحاجة تنزل منزلات اضطرار. أيضا حديث أنس رضي الله تعالى عنه حينما حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في الحرير لحكة فيهما، الحرير محرم على الرجال وأبيح لأجل الحاجة. مر بنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرية، العرايا داخل في باب الربا، وأباح الشارع لأجل الحاجة ولحاجة التفكح، وصح أن الحاجة مطلقة للغني وغير الغني. ثم أيضا قاعدة عامة، إذا تعرضت عندنا مفسدتان يرتكب أخفهما، ولا شك أن الأخف هو طلاق الحائض لأن فيه قطع للنزاع بين الزوجين. فالذي يظهر لي والله أعلم إذا رأى الحكمان طلاق لهما الطلاق ولو كانت المرأة حائضا، لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين والله أعلم. أيضا القاضي إذا أبى الزوج الطلاق فالصحيح أن القاضي له ولاية التطليق، فإذا أبى فهل للقاضي أن يطلق وإن كانت المرأة حائضا أو ليس له؟ الذي يترجح لنعم الجواز، الدليل ما تقدم قبل قليل في طلاق الحكمين. أيضا في حال الإيلاء، إذا آل الرجل وانقضت الأربعة أشهر وقلنا أنه يوقف وإن الطلاق لا يقع إنما لا بد أن يطلق، فهل نلزمه أن يطلق ولو كانت المرأة حائضا أو ننتظر حتى تطهر المرأة؟ على الصحيح بأن الطلاق لا يقع بانقضاء المدة، أنه لا بد من طلاق الزوج، الصحيح أنه يجوز الطلاق طلاق المولي وإن بعد انقضاء المدة وإن كانت المرأة حائضة. لماذا؟ لما ذكرته قبل قليل، هذا من باب ارتكاب خف الضررين والله أعلم. طلاق الخلع في الحيض هل يجوز أو لا يجوز؟ الصحيح يجوز، لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. والخلع كما مر بنا ليس طلاقا إنما هو فسخ، على هذا الخلع وسائر الفسوخ تجوز وإن كانت المرأة حائضة، فإذا كان فسخ مثلا لأجل عين أو فسخ لأجل عدم توفر شرط من شروط النكاح فيجوز ولو كانت المرأة حائضة. ما الدليل على جواز الخلع وجواز الفسوخ وإن كانت المرأة حائضة؟ لما ذكرته قبل قليل، الآية وردت في باب الطلاق، والخلع ليس طلاقا والفسوخ ليست طلاقا. أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري في قصة زوج زيد بن ثابت، قالت يا رسول الله لا أعيب على ثابت خلقا ولا دينا ولكني أكره الكفر، الكفر العشير. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، فأمره ففارقها. وجه ذلك أن المرأة مظنة الحيض ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة. والقاعدة عند الشافعي رحمه الله تعالى يقول ترك الاستفسار في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فلما لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المرأة يدل على الجواز مطلقا. أيضا على الصحيح أن المرأة في الخل تستبرأ بحيضة واحدة ولا تعتد بالعدة، فتقول ليست مخاطبة في الآية، فالآية في حق المعتدات والمختلعة ليست معتدة، إنما تستبرأ فقط بحيضة واحدة كما مر بنا والله أعلم. هل يجوز طلاق المرأة الحائض إذا كان بطلبها؟ يعني هي قالت لزوجها طلقني ولم تدفع مالا، يعني إذا دفعت مالا يكون باب الخلع، لكن قالت لزوجها لعلك تطلقني وهي حائض، هل يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض؟ الصواب لا، لعموم الآية. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حينما تغيظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلق زوجته حائض، لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه هل طلقها لطلبها أو لغير طلبها. ما الحكمة، ما العلة من النهي عن طلاق الحائض؟ ليس في المسألة نص، إنما هي اجتهاد. بعضهم قال حتى لا تطول عليها العدة، وجه ذلك لأن هذه الحيضة لن تحسب من عدتها مطلقا، سواء كنا القر هو الحيض أو القر هو الطهر. لكن لو قلنا أن السبب النهي هو تطويل العدة، يجوز الشخص أن يطلق المرأة أول ما يستبين حلها والمدة طويلة، هذا يشكل. قيل سبب النهي لأن زمن الحيض زمن نفرة، يعني الزوج قد ينفر من المرأة وربما لا يستطيع أن يتمتع بها، فربما تقل رغبته في المرأة فيطلقها، فنهي عن الطلاق في الحيض. لكن يشكل على ذلك كما مر بنا ما يتعلق بالخلع وغيره، يجوز وإن كانت المرأة حائضا أو أيضا في حال طلاق الحكمين والقاضي وغير ذلك. قيل أن النهي تعبدي، يعني لا يوجد علة ظاهرة في سبب النهي، فيكون الحكم العلة تعبدي. يوم ذهب إلى ذلك المالكية واختاره من المتأخرين السدي، وهذا القول أرى أن فيه وجاهة، يعني العلة في النهي عن طلاق الحائض أمر تعبدي، ولا يمنع من ذلك أن يكون هناك سبب آخر، وهو من المشاهد أن بعض النساء في حال الحيض لا تكون في وضعها المعتاد، فربما تغضب لأدنى سبب وربما تزهد لزوجها فتطلب الفرقة بسبب خلاف يقع في سائر الأيام، لكنها في حال الحيض ربما يتغير طبعها، فلا مانع أن يكون هذا أيضا من الأسباب التي نهى الشارع عن طلاق الحائض. والغريب أني لم أقف على أحد من المتقدمين نص على مثل هذا الأمر، لا، إنها المرأة في حال الحيض ربما تغير طبعها وربما تلجأ إلى الحدة وتطلب الطلاق، ثم إذا زال الحيض أقول ندمت. فليظن لي أن لا مانع أن يقال أن العدة أن الحكمة من النهي عن طلاق الحيض تعبدية، ولا مانع أيضا أن المرأة في زمن الحيض قد تتغير طبعها وأيضا ظروفها النفسية تختلف، فربما طلبت الطلاق فإذا وافقها زوجها ندمت بعد الطهر والله أعلم. إذا طلقها هذا منكر، فيجب عليه أن يراجعها على الصحيح. ما الدليل على وجوب المراجعة؟ في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حينما طلق ابنه عبد الله امرأته قال تغيظ النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم تحيض فليراجع حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ونأخذ أيضا من الآية من الحديث أن العدة أن يطلق المرأة طاهرا في غير جماع على ما تقدم في شرح التعريف، في شرح تعريف الطلاق السني حينما قال صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، كنا نقول الأمر على الاستحباب يحتاج إلى دليل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد قال من رأى منكم منكرا فليغيره، الحديث في مسلم. والطلاق وطلاق الحائض طلاق بدعي، فإذا كان طلاقا بدعيا فيجب عليه أن يرفع أن يزيل هذا المنكر، ولا يرتفع المنكر إلا بإرجاع المرأة، وذلك برجعة المرأة إلى زوجها. متى يطلق؟ بعد الحيض إذا رجعها، متى يطلق؟ في حديث ابن عمر يطلقها في الطهر الثاني، وهذا الصحيح. إذا حاضت يجب، إذا طلق الحاض يجب عليها أن يراجعها، لكن إذا رجعها لا يطلقها في الطهر الأول، لم يطلقها في الطهر الثاني. واختلف في الحكمة في المراجعة والحكمة في الطهر الثاني، والمسألة مسألة اجتهادية ليس فيها نص. هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع طلاق الحائض؟ يقع طلاق الحائض. الجمهور يستدلون بآيات الطلاق، يقول هذه أدلة عامة مثل هذه الآية، أيها النبي إذا طلقتم النساء الطلاق مرتان، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وصحيح أن هذه الآيات لم تأتي ببيان حكم الطلاق البدعي، إنما أتت لمسائل معينة مثل هذه الآية، أتت لبيان طلاق المرأة في العدة، ولم تتعرض لحكم الطلاق البدعي هل يقع أو لا يقع. لكن في حديث ابن عمر قال مره فليراجعها، والرجعة الأصل أنها لا تكون إلا في الطلاق الصحيح، فلو كان الطلاق لغوا لما قال راجعها والله أعلم. أيضا الصحابة مجمعون على الطلاق، على وقوع الطلاق البدعي في العدد والوقت، ولم يصح عن أحد من الصحابة عدم وقوع الطلاق البدعي سواء كان بدعيا في العدد أو بدعيا في الوقت. وكذلك لم يصح عن التابعين عدم وقوع طلاق الحائض، إنما نقل عن بعض أتباع التابعين عن حجاج بن عرطاء وعن محمد بن إسحاق أنهما يران عدم وقوع الطلاق البدعي، ولا أعلم أنه نقل مسندا يعني بالسند حتى ينظر هل ثبت أو لم يثبت، ولو ثبت فهو محجوج بإجماع الصحابة وإجماع التابعين. فالطلاق البدعي لم يكن معروف عند أهل السنة، إنما قال به الشيعة نسبة للبعض الخوارج المعتزلة. أول من اشتهر عنه شهر هذه المسألة قول بعدم طلاق وقوع طلاق الحائض ابن حزم رحمه الله تعالى، ثم اندثر هذا القول ولم يعرف، ثم عاده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، ثم اندثر هذا القول ولم يعرف، ثم هذا القول يكاد أن يكون غير معروف مندثر، ثم أعاده بعض المعاصرين كالشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى والشيخ الشيخ محمد بن عثيمين وقبلهما الشوكاني والشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وصديق حسن خان. فسبحان الله، طلاق الحائض يظهر في فترة من الزمن ثم عبر قرون لا يعرف القول به، ينقل أهل العلم الجماع، ثم يظهر في فترة من الفترات ثم أيضا ينسى. فليظهر لي والله أعلم أن طلاق الحائض والطلاق البدعي عموما يقع، طلاق الحائض يقع بالإجماع، ونقصد إجماع الصحابة وإجماع التابعين وأتباع التابعين. قلت لكم الحجاج بن عرطاء ومحمد بن إسحاق لم ينقل عنهم بإسناد صحيح حتى ننظر هل هو ثابت أو ليس بثابت، فالأصل هو وقوع الطلاق البدعي في القرون الثلاثة المفضلة، طلاق الحائض في القرون الثلاثة المفضلة، لما أقول الطلاق البدعي حتى لا يدخل فيه طلاق الثلاث، لأن يعني طلاق الثلاث مع الخلاف بين أهل العلم هل يقع أو لا يقع، ويأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. طلاق النفساء، أهل العلم مجمع في جملة أن أحكام النفاس كأحكام الحيض إلا في مسائل معينة، مثلا الحيض مثلا من علامات البلوغ، النفاس ليس من علامات البلوغ. الحيض هو على خلاف هل هو تعتد به المرأة أو لا بخلاف النفاس. على كل، أهل العلم مجمعون على أن حكم النفس حكم الحائض، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عائشة حديث أم سلمة في الصحيح حينما حاضت قال أنفستي، فسمى الحيض نفاسا. عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أوقع زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه طلاق النفساء، فحكم فطلاق النفساء يقع كما يقع طلاق الحائض. من الطلاق البدعي طلاق المدخول بها، إذا دخل الرجل بالمرأة وجامعها فطلاقها في طهر جامعها فيه طلاق بدعي. مما يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى فطلقوهن لعدتهن ولم يطلقها للعدة. أيضا في حديث عمر في قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال فليطلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق المرأة في طهر لم يجامعها فيها الزوج. وأهل العلم مجمعون على حرمة طلاق المرأة المدخول بها إذا جمعها زوجها، وأن هذا الطلاق طلاق بدعي كما قلت قبل قليل، إذا كانت حاملا فلا تدخل لأن عدتها وضع الحمل وليس القرب.